أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة، كشف به الغمة، جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا المتمم للمئة إن شاء الله تعالى، من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحديث: ونحن مع حج بيت الله الحرام. وقد مضى بنا من الدروس ما جعلنا بفضل الله تعالى نأتي على أحكام الحج والعمرة وبيان صفتهما، ولم يتبقى إلا أمور تكميلية حول الحج والعمرة أو زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أمور قد وعدت بها، كلام عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، كلام عن خطبة عرفة أو خطبة يوم النحر، هكذا لنتمم بهذا الدرس المئة الكلام عن الحج والعمرة، متممين به كلام عن أركان الإسلام الخمسة بفضل الله تبارك وتعالى. فهيا بنا إلى الحج في كتاب الله تعالى. وقد ورد الكلام عن الحج في مواضع من القرآن، من سورة البقرة، سورة آل عمران، وسورة الحج، إما مختصرا وإما مطولا. وأما تفصيل الحج فكما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، سيما في حجة الوداع التي كان يقول فيها عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لذلك سميت بحجة الوداع، وأحس معها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بدنو أجله صلوات ربي وسلامه عليه. فيما يتسع له الوقت ننظر في الآيات نظرات سريعة، وبيان أحكامها كله قد سبق، وكذلك في السنة نتمم القول إن شاء الله تعالى بما تبقى من أحكام. فمن الآيات التي جاءت في الحج في سورة آل عمران قول ربنا الرحمن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دلت هذه الآية على وجوب الحج وعلى كفر من جحد تلك الفريضة وبيان أن الله عز وجل غني عنه. ودلت هذه الآية أيضا على أن الحج لا يكون إلا على المستطيع، والمستطيع السبيل إلى الحج هو الذي يملك الزاد والراحلة مع أمن الطريق، مع القدرة على السفر، وغير ذلك مما سبق بيانه. وهل يجب الحج مرة واحدة أو أكثر؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أو قال فاجتنبوه، أو قال فانتهوا عنه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الآيات التي أشارت إلى الحج مستقلة في ثنايا سورة البقرة قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. دلت هذه الآية على هذه الشعيرة، شعيرة السعي بين الصفا والمروة. وإن جاءت بهذا الأسلوب فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد بين الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى، أن هذا الأسلوب يفهم منه أنه لا حرج عليه أن يسعى بينهما، في حين أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. لكن جاءت الآية هكذا كما بينت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره، يعني فهما من الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. هل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. ذكر أيضا أن قريشا أتت بإساف فجعلته عند المروة، وبنائلة فجعلتها عند إساف جعلوه عند الصفا ونائلة عند المروة، فكان الصفا والمروة عندهما صنمان إساف ونائلة، فكان القوم من الصحابة يتحرجون بين الصفا والمروة، يتحرجون من السعي بينهما مع وجود هذين الصنمين. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. قالت: فطافوا. إذن الآية لها سبب نزول ولا يعمم حكمها. ومن الآيات التي ذكرت الحج والعمرة بشيء من التفصيل في سورة البقرة أيضا ما قاله الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وكل حديثنا فيما سبق من دروس تفصيلية إنما يدور في هذا الفلك: إتمام الحج والعمرة لله، وجعلها لله بأن تكون خالصة، والتركيز على إخلاص النية لله عز وجل حجة أو عمرة خالصة لله لا رياء فيها ولا سمعة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار من الأحكام المتبقية لم نذكره من قبل، وسببه هو مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى العمرة، ثم منعتهم قريش من العمرة فأحصروا بالحديبية. أحصروا يعني منعوا، منعوا من أن يؤدوا عمرتهم. وظل الحوار الدائر بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مكة أو مشركي مكة وقريش إلى أن تم صلح الحديبية، على ألا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام ويعتمر في العام المقبل فيما عرف فيما بعد باسم عمرة القضاء، عمرة القضاء. فالذي وقع مع صلح الحديبية نوع من الإحصار، الإحصار الذي هو المنع من أداء العمرة. وكذا قد يقع الإحصار منعا من الحج، منعا من الحج. ويقع الإحصار لأسباب من أهمها عدو يمنعه من أداء النسك حجا أو عمرة، عدو يمنعه من أداء النسك حجا أو عمرة، أو مرض أقعده وأعجزه فيكون هذا محصرا. فالإحصار في لغة العرب هو المنع والحبس، وهو في الناحية الاصطلاحية منع المحرم من إتمام أركان الحج والعمرة. ويقع الإحصار إما بعدو وإما بمرض أو بغيره. وهناك إحصار عن النسك قاطبة، أو إحصار يكون عن جزء من النسك كالوقوف بعرفة أو طواف بالبيت أو نحو ذلك، أو عن واجب من واجبات الحج، أو يقع الإحصار عن العمرة. والآن مثلا مثال حي في العصر الحديث: ناس أرادوا أن يذهبوا إلى العمرة وكان وقع ما يسمى بالحصار على دولة قطر، الحصار على دولة قطر، فكل من جاء من قطر أحصر ومنع من أداء العمرة، لأن الحصار حدث في شهر رمضان، فمنعوا من أداء العمرة، فهؤلاء يسمون أحصروا أو محاصرون، ومنعوا من الحج بعدها مع قدرتهم المالية والصحية على أداء الحج، لكن أغلقت الطريق على أهل قطر مثلا. وأحيانا مع أيام الحرب العراقية منع أهل العراق من أداء الحج، هذا إحصار. لكن قد ينتوي الرجل الحج أو العمرة ويحرم من الميقات فيمنع من تتمة النسك فيكون قد أحصر، فإن أحصرتم. هذا الذي أحصر إن كان يغلب على ظنه أنه يمكن أن يمنع، كما لو أن واحدا الآن من الدعاة وأراد أن يذهب للحج والعمرة ومطلوب في بلده، مطلوب يسلم وفي تعاون أمني مثلا مصري سعودي، وفلان راح يحج أو يعتمر، يروح على طول يأخذوه من المطار ويسلموه لأهل بلده للأحكام التي تجري عليه من قبل الانقلاب، هذا نوع من الإحصار. فخليه نوى حجا أو نوى عمرة وأحصر، إن كان يغلب على ظنه عليه أن يفعل الآتي: عندما يهل بحجه أو بعمرته أن يقول أو أن يشترط: ومحلي حيث حبستني، لبيك اللهم عمرة، اللهم يسرها لي وتقبلها مني، هذا هو الأصل. ثم يقول: ومحلي حيث حبستني، فإن حبس عن أداء النسك عمرة أو حجا فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإذا لم يشترط فإنه يجب عليه أن يذبح، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار عن الوقوف بعرفة دون البيت فيه أقوال أنه لا يعد محصرا، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، والقول الثاني يعد محصرا ويتحلل بأعمال العمرة، وهو مذهب المالكية والشافعية. قول الثالث يتحلل بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف، وهو مذهب الحنابلة واختاره ابن عثيمين. وكذا الإحصار عن طواف الإفاضة، اختلف الفقهاء في من وقف بعرفة ثم أحصر عن البيت على ثلاثة أقوال: قول الأول لا يكون محصرا وعليه التحلل بالحلق يوم النحر، ويحل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة في أي وقت قدر عليه، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختلفوا في الدماء التي عليه. قول الثاني أنه يكون محصرا ويتحلل، وهذا مذهب الشافعية في الأظهر. والقول الثالث أنه إن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة قبل رمي الجمرة فله التحلل، وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل، وهذا مذهب الحنابلة. الإحصار عن واجب من واجبات الحج: إذا أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. الإحصار عن العمرة: يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار، وهو مذهب الجمهور حنفية والشافعية والحنابلة وقول بعض المالكية. التحلل من الإحصار: حكمة مشروعية التحلل: شرع الله التحلل لحاجة المحصر إليه ورفعا للحرج والضرر عنه، حتى لا يظل محرما إلى أن يندفع عنه المانع من إتمام الحج أو العمرة. ثانيا نية التحلل، اشترط نية التحلل عند ذبح الهدي وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ثالثا مكان ذبح هدي الإحصار، المحصر يذبح الهدي في المكان الذي أحصر فيه سواء كان في الحل أو في الحرم، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم واختيار ابن باز وابن عثيمين. زمان ذبح هدي الإحصار، هذا رابعا، زمان ذبح هدي الإحصار هو مطلق الوقت، ففي أي وقت شاء المحصر أن يذبح هديه، وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. خامسا العجز عن الهدي، اختلف الفقهاء فيما إذا عجز المحصر عن الهدي هل عليه بدن أو لا، على أقوال منه. القول الأول أنه من لم يجد الهدي ليس عليه بدن وله أن يتحلل، وهو قول عند الشافعية واختاره ابن عثيمين. والقول الثاني من لم يجد الهدي يلزمه أن يصوم 10 أيام ثم يحل، وهو مذهب الحنابلة وأشهب من المالكية وقول عند الشافعية واختاره ابن باز. سادسا ما يجب من الهدي على المحصر القارن، اختلف الفقهاء فيما يجب على المحصر القارن من الهدي على قولين. قول الأول يجب على المحصر القارن هدي واحد وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قول الثاني المحصر القارن عليه هديان، هدي القران وهدي الإحصار، وهذا مذهب الحنفية. كيف يتحلل المحصر؟ بالحلق أو التقصير، فهذا واجب لتحلل المحصر من الإحرام، وهو مذهب المالكية والأظهر عند الشافعية وقول عند الحنابلة. ما يلزم المحصر إذا اشترط؟ من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقا، وهو مذهب الحنابلة والأصح من مذهب الشافعية واختيار ابن باز وابن عثيمين. حكم المحصر إذا وقع في بعض محظورات الإحرام قبل التحلل، إذا لم يتحلل المحصر ووقع في بعض محظورات الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على المحرم غير المحصر باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. القضاء على من أحصر، من تحلل بالإحصار فليس عليه القضاء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. فهذه هي مجموع الأحكام الفقهية في قضية الإحصار المشار إليه تلخيصا في قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا في من كان قارنا بحج وعمرة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ساق الهدي من المدينة ثم حض أصحابه أن يتمتعوا بعمرته، وقالوا وأنت يا رسول الله؟ قال لقد سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولتحللت معكم، أي تمتعت معكم. وهو قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيكون هذا بالنسبة للقارن لا للمتمتع. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه فيها الإشارة إلى بيان محظورات الإحرام التي أشار إليها القرآن هنا بأن رجلا آذته هوام رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحلق رأسه، ثم هو مخير الذبح أو الصيام 3 أيام أو الإطعام لستة مساكين، إطعام ستة مساكين مع بقية المحظورات التي بينا فيما يجب عليه فدية الأذى كهذا الحكم، كالطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والمحيط، وهذا بخلاف محظور صيد الحرم فله حكم آخر أنه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، يعني كما في آية المائدة، وهي من الآيات أيضا التي أشارت إلى هذا الحكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وذكرنا من بين المحظورات المباشرة والجماع، والجماع فيه الفدية المغلظة بدنة مع بطلان الحج وإعادته للعام القابل. هنا أشار القرآن إلى هذا المعنى المفصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، الصدقة إطعام 6 مساكين، النسك ذبح شاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الذي يؤدي عمرة وحجا بسفر واحد يلزمه الهدي، إن كان بإحرام واحد يسمى قارنا، وإن تمتع فخلع إحرامه بعد أداء العمرة يسمى متمتعا، فكلاهما يلزمه الهدي لأداء عمرة وحج في سفر واحد. وهذا الحكم يعني لكل من جاء من الآفاق وليس خاص وليس لأهل مكة كما أشارت إليه الآية في آخرها. الذي لا يستطيع أن يذبح هديا وهو قارن أو متمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. 3 أيام يصومها وهو محرم، يوم أو في أيام الحج، العلماء قالوا 6 7 8 على أنه يفطر اليوم 9 أو 7 8 9 ويجوز له صيام عرفة في هذه الحالة. فإذا لم يفعل قبل الوقوف بعرفة صام أيام التشريق المكروه صيامه أصلا، فيصوم 11 و12 و13 و7 إذا رجع إلى بلده أو انتهى من نسكه. تلك 10 كاملة. قال تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فهم العلماء منها أن الهدي يلزم من جاء من بعيد ولا يلزم أهل الحرم أو من هم دون المواقيت، لأنهم ما تكبدوا سفرا. وفهم العلماء منها أن أهل الحرم لا يتمتعون ولا يقرنون، طول العام يستطيعون العمرة، فإذا كانت أشهر الحج أفردوا بالحج فلهم حكم الإفراد. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب واحد من أهل مكة ولم يفرد لكنه تمتع أو قرن لا يلزمه الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. القضية كلها مبنية على تحصيل تقوى الله عز وجل. لذلك قال الله بعدها: الحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة وذو الحجة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث معناه اللغط والكلام في أمور النساء والفحش من القول، وقد يكون الرفث قولا بالحديث عن أمور النساء والجنس أو الجماع والمقدمات، أو يكون فعلا بشيء من المباشرة. فلا رفث ولا فسوق المعاصي ولا يقع فيها ولا يجهر بها، سيما وأنه في شعائر وفي بلد الله الحرام، وأنه محرم، وكلمة محرم تذكر في أو يكون الجدال من نوع الباطل. أما إن كان سؤالا في مسألة والتعرف على الحق فيها فوقع فيها النقاش دون أن يصل لحد الخصام أو الضغينة فإنه يجوز إن شاء الله، ويستثنى من قضية الجدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحكمة من الحج: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه هي الحكمة المرجوة من الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نزلت في من أراد أن يتاجر وهو يحج. ناس لابد واحد يبيع أكل وشرب وما إلى ذلك، فلو كان واحد من الحجيج وهو الذي يشتري الطعام ويبيعه للناس وكذا، هل عليه حرج؟ فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مثل هذه الحالة بيعا وشراء، لأن في هذا المنفعة للحجيج والمصلحة التي لا بد منها. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات الركن الأعظم في الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وكان أهل قريش لا يخرجون عن حدود الحرم، فأمروا بأن يخرجوا إلى الحل. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هنا اسم من أسماء مزدلفة، فمزدلفة الاسم الأشهر، واسمها القرآني المشعر الحرام، واسمها النبوي جمع كما أسلفنا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقف النبي عليه الصلاة والسلام في وسط المزدلفة وذكر الله، وبات ليلته وصلى الفجر وذكر الله حتى أسفر الفجر جدا، ثم تحرك إلى منى وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع يعني المزدلفة، يعني المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلت على وجوب المبيت بالمزدلفة إلا للضعفاء ومن يكونون الضعفاء والنساء ومن يكونون في خدمة الحجيج، أهل الرفادة والوفادة والسقاية. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الاكثار من الذكر والاكثار من التلبية والاكثار من التهليل، استغفار وسائر الأذكار، ولا تنقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم النحر. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني اخرجوا إلى الحل، ولا تفعلوا كما كانت تفعل قريش سمون أنفسهم أهل الحمص، وإنما من حيث أفاض الناس اخرجوا إلى الحل للبقاء بمنى. وتأتي أعمال يوم النحر اليوم العاشر، رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح أو النحر النحر للإبل والذبح للشاه والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة ثم العودة إلى منى والبقاء بها في يومين لمن تعجل أو ثلاثة لمن تأخر. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قضيتم مناسككم بتتمة الأعمال يوم العاشر، رمي الجمرة الكبرى، العقبة الكبرى، والذبح والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، يبقى الإكثار من الذكر، وهو في قوله تعالى فيما يرد في الآية واذكروا الله في أيام معدودات يوم النحر وأيام التشريق. فالإكثار من ذكر الله عز وجل بصورة عظيمة وكبيرة تشغل أوقات الناس. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني كان الناس في الجاهلية ذل حديثهم الآباء والأحساب والأنساب والتفاخر وما إلى ذلك، فقال الله لهم استعيضوا عن هذه الجاهليات بأن تجعلوها ذكرا لرب البريات. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومع ذكركم أكثروا من الدعاء، وهو من جنس الذكر، لكن خصه الله بهذه الآيات وبيّن أن من الناس من يدعو الأمور دنيوية فقط، وهذا ليس جيدا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة خلاق، نعوذ بالله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه من أفضل الأدعية القرآن، ولذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء، حتى إنه في طوافه ما يختم شوطا إلا بهذا الدعاء، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود وهو يكرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجاءت بصيغة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكثر منها في السعي بين الصفا والمروة، وهي من خير أدعية القرآن والأدعية الجامعة التي نكثر منها في صلواتنا وفي أدعيتنا قاطبة. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم ختمت هذه الآيات قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أيام منى، أيام التشريق 11 و12 و13، والذكر للحجيج ولغير الحجيج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال على هذه الأيام إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الناس في الحل يذبحون الأضاحي ويأكلون منها، والناس في الحرم يذبحون الهدي ويأكلون منه، فهذا معنى أيام أكل وشرب وأنه يكره فيها الصيام. وذكر لله عز وجل لهذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات. طيب الناس في الحج في أيام منى إما متعجل وإما متأخر بهذه الآية، فمن تعجل في يومين هيكون رمى 49 حصى، 7 حصيات جمرة العقبة الكبرى، 21 يوم 11، 21 يوم 12، فهذه 49. المتأخر هيرمي 21 كمان، فهذه 70 جمرة، بكل جمرة تغفر كبيرة بإذن الله. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني الأصل في القضية ما هو التعجل أو التأخر، إنما هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وتعجل الصحابة وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام وبقي في عدد من أصحابه فتأخر إلى اليوم 13، مما دل على أفضلية التأخر لمن استطاعه ولم يجد مشقة أو لم يجد عسرا أو عذرا في هذا. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فهذه آيات سورة البقرة التي فيها جل أحكام الحج، يعني في القرآن وأختها ما جاء في سورة الحج من آيات أشارت إلى بعض الأحكام أيضا. أما تفصيل الحج فكما علمت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. آيات سورة الحج نشير إليها إشارات سريعة. قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم في الحرم، والباد أي الذي جاء من البادية وجاء من الآفاق. يبين ربنا عز وجل حرمة البلد الحرام وعظم اقتراف الإثم في البلد الحرام بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة، مجرد نية، حتى قال العلماء: لا يحاسب الإنسان على نية ولا على هم بفعل معصية إلا في الحرم، وتعظم المعصية في الحرم جدا كما تعظم الطاعات وتضاعف. فمجرد إرادة لمعصية وهم بها في الحرم توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. وقوله بإلحاد يعني بميل وانحراف، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال تعالى بعدها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، نحن الذين حددنا له هذا المكان وأمرناه أن يبني هذا البيت أو أن يرفع قواعده، كما في الآيات التي في سورة البقرة، وهي من بين الآيات التي تحدثك عن البيت الحرام لا عن الحج. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهي الآيات المشار إليها في سورة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمين. فهنا في قوله عند بيتك المحرم تحديد المكان. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ومن أهم معالم هذا البيت التي لا بد منها في الحج وفي العمرة التوحيد والبعد عن الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ولذلك الصحابة لما سمعوا تلبية النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فآية البقرة قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لكن ليس في الحج اعتكاف، فقال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أمر إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج، قال يا ربي كيف يصل صوتي إلى الناس؟ قيل له يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ماشين وعلى كل ضامر، اللي هم راكبين يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر، يعني تضمر الدواب من كثرة الأسوار كما كان في القديم يركب الناس الدواب من مصر من العراق من اليمن، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي اللفظة بعد علمي وإعجاز علمي على أنه لم يقل من كل فج بعيد بل قال عميق، لأن نقطة ارتكاز الأرض ومركز الدائرة في الأرض هو بيت الله الحرام، وكل الناس يأتون من بعيد، والعمق لهم مركز الدائرة في الأرض. وقد ثبت علميا أن الكعبة مركز الدائرة في الأرض، لذلك اختار القرآن هذا اللفظ من كل فج عميق، يأتينا من كل فج عميق. لماذا الحج وما الحكمة منه؟ ليشهدوا منافع لهم. تقلصت للأسف هذه المنافع الآن كثيرا، حتى إن الهدف من الحج لم يعد واضحا عند كثير من الحجين، لما قديما كل الناس تتعرف على بعض، يتعرف أهل مصر على أهل اليمن على أهل العراق على من جاءوا من جنوب أفريقيا ومن جاءوا من شرق آسيا، ويتعرف على بعض ويكمل بعضهم بعضا، وتكون المنافع بكل ما تحمله كلمة المنافع من معاني، حتى المنافع الدنيوية ومسألة ماذا عندكم وماذا عندنا وماذا ينقصكم وماذا ينقصنا، كان هذا موجود في هذا المؤتمر السنوي الكبير الذي يجمع كل المسلمين من شتى أقطار الدنيا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات غير الأيام المعدودات، الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها الهدي، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الهدي يكون لفقراء أهل مكة، لذلك قال الله هديا بالغ الكعبة. ثم ليقضوا تفثهم نسكهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا كله بيقع في اليوم العاشر يوم النحر، قضاء التفث والنذور الهدي والطواف بالبيت العتيق، الأعمال الأربعة الرمي الحلق الذبح الطواف، ولا يضرك إن قدمت أو أخرت. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، كما تقرأ في صدر سورة المائدة يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وجاء بعدها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذا معنى إلا ما يطلع عليكم، وحلت لكم الأنعام إلا ما يطلع عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان التوحيد، واجتنبوا قول الزور، قول الزور وفعل الزور والعياذ بالله، اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأصحابه ألا أدلكم على أكبر الكبائر أو ألا أخبركم على أكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، قضية التوحيد يا إخواني، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، خطورة الشرك في الأمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الهدي بيكون محل البيت العتيق، البيت الحرام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من هؤلاء المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافوا وأشفقوا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جمع بدنة، جمع بدنة الناقة أو الجمل. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. المعترض السائل الغريب الذي جاء يسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قضية ما هي قضية ذبح أضاحي ولا هدي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. كانت هذه إخوة الإسلام آيات الحج في القرآن الكريم. ومن الحج في القرآن الكريم إلى الحج في سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نشير إليها بحجة الوداع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحجة الوداع حديث شامل يبين جل مناسك الحج، فيكون كالتلخيص لما سبق بيانه في الدروس السابقة، وقد حدثتكم عن كيفية الحج تلخيصا وتفصيلا. إذن لأن المنهاج قرآن وسنة، فنذكر بعد القرآن السنة فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال لجابر بن عبد الله: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة، وقلنا المشهور الآن في تسميته أبي يار علي. فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، محمد ابن أبي بكر، يعني ولدت أسماء لأبي بكر مولودا جديدا اسمه محمد ابن أبي بكر. فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري، يعني تحصني أو تحفظي، هو معنى الاستثفار مع الاغتسال للإحرام. اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني بذي الحليفة، ثم ركب القصواء حتى، ومعروف القصواء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اسمها، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا نحو من 120,000، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني الصيغ التي ذكرناها لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. هذا مما ذكره الناس ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، الكافرون في الأولى والإخلاص قل هو الله أحد في الثانية، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جشعم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليه، أنكرت ذلك عليها، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام 100، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وقد علم أن الصلاة بمنى في أوقاتها قصرا في الرباعية. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، يعني جعل عليها الرحل. فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وذلك خطبة يوم عرفة. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات التي هي دون جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة اللي هو عبارة عن كثبان رملية، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة 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 السكينة. كلما أتى حبلا من الرمال، يعني تلا لطيفا من الرمال الضخمة، أرخى لها قليلا حتى تصعد، أي الناقة، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإبتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بينهما نافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر، وهذا فيه إجمال، فلربما قام عليه الصلاة والسلام من الثلث الآخر الليل فركع ركعات وأوتر حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم رق صواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيضا وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر الذي كان ينظر فيه حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. بطن محسر المكان اللي نزل فيه العذاب على أبرهة الحبشي، وكانت موقعة الفيل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن العذاب يسرع، لذلك أسرع في بطن محسر فحرك قليلا. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. طبعا عند الشجرة دي، الشجرة كانت قديمة مش موجودة الآن، والناس تروح ما تدورش على الشجرة، يعني دلوقتي تقول لك ما كانش في شجرة مش هرمي الجمرة، لا، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. مثل حصى الحذف، قلنا أكبر من الحمصة وأصغر من الفولة، وقال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. حصى الحذف أو الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة قطعة لحم فجعلت في قدر فطبخت فأكلوا من لحمها وشربوا من مرقها. ذكر فأكل بالتثنية النبي عليه الصلاة والسلام وعلي، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. فهذا الذي ذكره جابر بن عبد الله، وللحديث روايات أخرى تتمة لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها الجمع بين الروايات، ذكرها الشيخ محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيها كل الروايات لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ذكر في السنة هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة، هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها. هذا الحديث يدل على جواز عودة النساء والضعفاء من منتصف الليل من المزدلفة دون مبيت بقية الليل. حديث أم حبيبة عند مسلم قالت كنا نفعله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نغلس من جمع إلى منى، يعني بغلس من الليل بعد منتصف الليل يمكن نمشي من المزدلفة إلى منى. حديث ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة، يعني مجموعة ضعفة من الصحابة، قال اخرج بهم يا ابن عباس إلى منى. في رواية أخرى أنه قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وإلى وجوب طواف الوداع أشار عليه الصلاة والسلام بقوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وإلى الترخيص للحائض في ترك طواف الوداع جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت حاطت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله، فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالت فقلت يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. وفي رواية عنها أنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض، قالت فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت، قال فلا إذن. فهذه بعض الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبذا نكون قد أخذنا الجانب الأهم من الحج في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة. الإشارة المتبقية لنا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. طبعا خطب خطبة عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وخطبة في يوم النحر، وخطبة يوم النحر التي بدأها بقوله في أي يوم أنتم، قلنا الله ورسوله أعلم، وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألستم في يوم النحر؟ قلنا بلى. في أي شهر أنتم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. بل ألستم في شهر الحرام؟ وذي الحجة من أشهر الحرم. قلنا بلى. قال: في أي بلد أنتم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قلنا بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لو لم يؤخذ من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام سوى هذا النص وهذه الجزئية وتلك الفقرة، وينظر بالإسقاط على واقع المسلمين، كيف حال المسلمين اليوم؟ كيف دماؤهم؟ كيف أموالهم؟ كيف أعراضهم؟ كل شيء قد استبيح، استبيحت الدماء حتى لا يدري الرجل فيما قتل ولا القاتل، لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الأعراض، الزنا كشرب الماء الآن في الأمة التي كانت تسمى مسلمة. الأموال مستباحة، وصرنا ندفع الجزية بالمليارات عن يد ونحن صاغرون. أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه المرجعية وهذا هو المنهج. كيف القرآن والسنة في حياة المسلمين الآن؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن كل أمر الجاهلية موضوع، فدماء الجاهلية موضوعة كلها، وربا الجاهلية موضوع كله. كيف حال المسلمين الآن؟ الثأر بين الناس في القبائل، والقتال بين الدول، حمية جاهلية وثأر جاهلي، ودماء تراق بغير حق، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أما الربا فقل لي بالله عليك، أي بلد لا تتعامل بالربا؟ أي بنك لا يتعامل بالربا؟ من استطاع أو من أراد أن يجد ثغرة للحلال هل يجدها؟ كل تعامل بالربا، كل نظام ربوي يهودي. الربا الذي أعلن الله فيه الحرب والمحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب من الله ورسوله؟ نحن لا نطيق حرب أمريكا ولا إسرائيل، أنقدر على حرب الملك الجليل؟ كان في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في بنود تكررت ما بين عرفة والنحر الوصية بالنساء، فقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن حقوقا ولهن عليكم حقوقا. وذكر شيئا من هذه الحقوق عليه الصلاة والسلام، وفصلها في بقية حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يقول للناس: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. لهذا سميت بحجة الوداع. وكان يقول يسأل الناس ألا هل بلغت، فيقولون اللهم نعم، فيشير السبابة إلى السماء وينكته إلى الأرض وهو يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة وفي يوم النحر، مما يحتاج أن تفرد له سلسلة من المحاضرات والدروس، لكن هكذا كانت تلك الإشارات. وأنا أعلم أني تجاوزت الوقت، ولكني أختم هذه الأحكام بتتمة هذا الدرس، لا أزيد عليها إن شاء الله، فقد استرسلت في بيان أحكام الحج والحمد لله. الإشارة الأخيرة التي أذكرها زيارة مسجد عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن أقول لا صلة للحج والعمرة بزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وما في وجه ربط، سواء زرنا المدينة قبل مكة وقبل أداء النسك أو كانت بعدها. هذا يعني من باب شد الرحال التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. شد الرحال وأسفار تأتي من بعيد للمسجد الحرام حفظه الله، والمسجد النبوي كما بين عليه الصلاة والسلام هنا، والمسجد الأقصى طهره الله وحرره الله وأذن لنا بفتحه وتحريره وتطهيره من رجس أبناء الصهاينة إخوان القردة والخنازير. طبعا نحن لا نحج ولا نزور المسجد الأقصى حتى يطهر من أسره ورجس اليهود حوله، لكن زيارة مكة والمسجد الحرام وكل الأحكام دارت في هذا الفلك. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام نذهب إلى المدينة، والمدينة حرم، يعني جعلها النبي عليه الصلاة والسلام حرما كما جعل الله مكة حرما على لسان إبراهيم، جعل مدينة حرما على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت تسمى يثرب وسميت بالمدينة وتعرف بالمدينة النبوية والمدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. فتزار المدينة ويزار المسجد وتشد إليه الرحال، وصلاة في المسجد النبوي كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، يعني للصلاة الواحدة 55 سنة. في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فتذهب هناك وتصلي، ولما تروح تصلي في مسجد النبي عليه السلام تصلي في الروضة، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمشهور عند العوام ما بين قبري، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قبري في حياته، لما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن الحديث المشهورة من حج ولم يزرني فقد جفاني، ليس حديثا، وجفوة النبي عليه الصلاة والسلام أمر خطير، ولكن ممكن تحج ولا تزور ولا شيء عليك لضرورة أو لضيق وقت أو نحو هذا، لكن الزيارة هذه مستقلة. يعني ناس يأتون إلى الحجاز يعني أقل من أنه يذهب إلى المدينة ويزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بالروضة، وهيجد نفسه بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه، بقف عنده فيسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خاتم رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله. ممكن يكتفي السلام عليك رسول الله فقط مع الصلاة على النبي عليه السلام، فإن زاد فلا بأس، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وتجد بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبر سيدنا أبي بكر فسلم عليه، تقدم خطوة أو نصف خطوة وقل السلام عليك أبا بكر الصديق، وإن زدت السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم تقدم نصف خطوة وتجد قبر الفاروق عمر فسلم عليه وقل السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا فاروق هذه الأمة، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم امضي فقد زرت النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ولا تقف كثيرا ولا تدعو تجاه القبر، فإن أردت أن تدعو فالدعاء توجه به إلى القبلة، واستمر في الصلاة طيلة ما أنت في المدينة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حرصا على فضل المكان وقدسيته وفضل الصلاة فيه، ولا وإياك ومظاهر الشرك، الناس اللي ممكن عند الروضة تتمسح بالسور، أو عند القبر ما لم يجد العسكري وأهل الأمر معروف أنه ممكن نفسه يمسح يتمسح بالشباك، لأنه الناس اعتادوا هذا في البلاد. وحياة اللي انت زرت وحطيت يدك على شباكه قلت الجيرة محمد، هذا كلام كله خطأ وكله شرك والعياذ بالله، لا يصح تحط يدك على الشباك ولا يصح تقول الجيرة محمد، لأن الذي يجير هو الله، من يجير ولا يجار عليه، إنما هو الله سبحانه وتعالى. وانت بتزور النبي عليه السلام، انت رايح تزور الكعبة مش تزور النبي عليه السلام، ده شد الرحال، ده أمر مستقل. إنما الناس بتقلص الحج على أنها زيارة النبي عليه السلام، هذه مصيبة كبيرة. ولازم مثلا النساء يحطيهم على السور أو هم ويأخذوا فرصتهم في الصلاة في الروضة، ليه؟ لأنه خايفة لو ما حطيت شيء على السور الحجة ما تكملش وتضيع عليها الفلوس الكثيرة اللي صرفتها. ده كله يعني من الجهل، وأنا ذكرت لكم أمورا من الجهل في أول هذه الدروس، نسأل الله الوقاية من الجهل، وأن نتعلم نسك الدين ونسك الحج وأحكام الإسلام. فأكون إن شاء الله تعالى بهذا قد وصلت إلى خط النهاية، وأتممت القول عن مناسك الحج والعمرة، بل وبذلك تم القول عن أركان الإسلام الخمسة. ثم يأتيكم الكلام إن شاء الله تعالى فيما بعد عن السؤال الثاني، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، وذكر الحديث. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.